بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم، ورفع مجالسهم، وإظهار مرتبتهم.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مكانة أهل العلم والفضل، والمراد بأهل العلم أي بالشريعة، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين هم حقيقة ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ولهذا وراث الأنبياء حقيقة هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لازموا العلم ولازموا مجالس العلم واعتنوا بكتب العلم حفظا وفهما وتفقها، حتى أنالهم الله سبحانه وتعالى نصيبا من العلم وأكرمهم بحظ منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
أي فرق بين من أكرمه الله سبحانه وحباه ومن عليه بالفقه في الدين والبصيرة بكتابه والمعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من لا يفقه ولا يعلم، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. ولهذا فإن العلماء بالكتاب والسنة أهل الفقه والبصيرة في دين الله لهم حقهم واحترامهم والمعرفة بقدرهم، كما سيأتي سوق العديد من الأدلة في بيان ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهو ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
هذا الحديث فيه دلالة للترجمة من حيث معرفة قدر العلماء ومعرفة مكانتهم العظيمة، وأن لهم التقديم، ولا سيما في الوظائف الدينية، من حيث الإمامة في الصلاة، ومن حيث الخطابة، ومن حيث دعوة الناس وتعليمهم الخير، ومن حيث أيضا سؤالهم في العلم، فهذه الأمور إنما يقدم فيها العلماء، إضافة إلى ما لهم من حق زائد من حيث الاحترام ومعرفة ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من العلم والفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا فيما يتعلق بالإمامة أمر عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة، وهكذا. فلوحظ في باب التقديم مراعاة الأعلم والأفقه والأحفظ، فهؤلاء الذين لهم الأحقية في التقديم الذين حباهم الله وأكرمهم بالعلم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جهة يعد حافزا للمؤمن أن يحرص على العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليلني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. قالها ثلاثة: وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما بيان ما لصاحب العلم والفضل من أحقية، بحيث يكون هو الذي يلي الإمام، وذلك أن الإمام قد يسهو في صلاته، وقد يحتاج من يفتح عليه عندما يخطئ في صلاته، وقد يحتاج أيضا من يخلفه في صلاته. فإذا كان الذي خلفه ليس من أولي الأحلام والنهى، ربما أدى ذلك إلى إخلال بالصلاة، فيما لو حصل شيء يحتاج إلى فتح على الإمام في صلاته أو أن يخلف في صلاته أو نحو ذلك. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات اهتماما بهذا الأمر، ففيه حث لأصحاب العلم والفضل والنهى بالتقدم إلى الصف الأول خلف الإمام في المكان الذي يلي الإمام، وليس المراد أن يمنع من سواهم، وإنما فيه حث هؤلاء على التقدم والمبادرة، ولا سيما أنهم هم القدوة للآخرين، لا أن يمنع من سبقهم إلى هذا المكان، لأن من سبق إلى المكان فهو أحق به. وقال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: وإياكم وهيشات الأسواق، أي احذروها، وهي المنازعات التي تكون في الأسواق والخصومات ورفع الصوت. قال: احذروا أن يكون شيء منها في بيوت الله، فكل هذا مما تنزه وتصان عنه المساجد، بل تكون معمورة بالطمانينة والسكون، وذلك لما للمساجد من حرمة ومكانة ومنزلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
هذا الحديث داخل في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله، من حيث توقير الكبار، أي كبار السن، لأن كبار السن لهم حق لما لهم من كبر في السن وتقدم فيه، ولهم الاحترام والتوقير. ففي هذا الحديث حث على تقديم الأكبر سنا في الكلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، أي يتكلم الأكبر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه أن أهل العلم والأكثر أخذا لكتاب الله عز وجل هم الأحق بالتقديم أحياء وأمواتا، ففي حياتهم يقدمون، وكذلك في مماتهم، كما هو صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسأل عند الدفن أيهم أكثر أخذا للقرآن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
وهذا الحديث يتعلق بتوقير كبار السن، وأن لهم الأحقية بأن يقدموا كما سبق، وأن يقدموا أيضا في الطعام والشراب أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، وذلك في المنام، قال: فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. فعلم من ذلك أن السنة عندما يريد مجموعة مثلا الدخول إلى مكان، أو يقدم لهم طعام أو نحو ذلك، يبدأ بالأكبر سنا احتراما له وتوقيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن، رواه أبو داود.
معنى إجلال الله أي تعظيمه سبحانه، فإكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط أي العدل، هذا كله من تعظيم الله، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى إكرام هؤلاء. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، هذا فيه بيان أن من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير فهو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى غير سنته وطريقته، لأن سنته قائمة على رحمة الصغار وتوقير الكبار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح.
إسناد هذا الحديث ضعيف كما أشار النووي رحمه الله تعالى نقلا عن أبي داود أن ميمونا لم يدرك عائشة رضي الله عنها فهو مرسل، ولكن معناه صحيح، إذ لا شك أن الناس ينزلون منازلهم وليسوا كلهم بمنزلة واحدة، ولهذا شواهد عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
الشاهد من هذا الحديث أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدني القراء، أي يجعلهم أصحاب مجلسه ومشورته كهولا كانوا أو شبانا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
هذا يستفاد منه أدب الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من احترام وتوقير وإجلال للأكبر منهم سنا، وفيه معرفة صغار الصحابة بشرف كبارهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
هذا الحديث كما نبه المصنف ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح، لأن قاعدة الشريعة في هذا الباب أن الجزاء من جنس العمل، وأن المعروف لا يذهب وإن قل، فمن أكرم شيخا لسنه أي مراعاة لكبر سنه احتراما له وتوقيرا، فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله، فإذا كبر يقيض الله له سبحانه له من يكرمه جزاء لإحسانه لكبار السن في شبابه. هذا، ونسأل الله التوفيق لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل، وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم.
عقد النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان مكانة أهل العلم والفضل، والمراد بأهل العلم أي بالشريعة، العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين هم حقيقة ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ولهذا وراث الأنبياء حقيقة هم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لازموا العلم ولازموا مجالس العلم واعتنوا بكتب العلم حفظا وفهما وتفقها، حتى أنالهم الله سبحانه وتعالى نصيبا من العلم وأكرمهم بحظ منه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب،
أي فرق بين من أكرمه الله سبحانه وحباه ومن عليه بالفقه في الدين والبصيرة بكتابه والمعرفة بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين من لا يفقه ولا يعلم، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا فإن العلماء بالكتاب والسنة أهل الفقه والبصيرة في دين الله لهم حقهم واحترامهم والمعرفة بقدرهم، كما سيأتي سوق العديد من الأدلة في بيان ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما. وفي رواية: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فيأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا. والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به، وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء، وهو ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما.
هذا الحديث فيه دلالة للترجمة من حيث معرفة قدر العلماء ومعرفة مكانتهم العظيمة وأن لهم التقديم، ولا سيما في الوظائف الدينية من حيث الإمامة في الصلاة ومن حيث الخطابة ومن حيث دعوة الناس وتعليمهم الخير ومن حيث أيضا سؤالهم في العلم، فهذه الأمور إنما يقدم فيها العلماء، إضافة إلى ما لهم من حق زائد من حيث الاحترام ومعرفة ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من العلم والفهم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا فيما يتعلق بالإمامة أمر عليه الصلاة والسلام أن يقدم الأقرأ لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فالأعلم بالسنة وهكذا، فلوحظ في باب التقديم مراعاة الأعلم والأفقه والأحفظ، فهؤلاء الذين لهم الأحقية في التقديم الذين حباهم الله وأكرمهم بالعلم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من جهة يعد حافزا للمؤمن أن يحرص على العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليليني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء، وروي بتشديد النون مع ياء قبلها، والنهى العقول، وأولو الأحلام هم البالغون، وقيل أهل الحلم والفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم، قالها ثلاثة، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم.
هذان الحديثان فيهما بيان ما لصاحب العلم والفضل من أحقية، بحيث يكون هو الذي يلي الإمام، وذلك أن الإمام قد يسهو في صلاته، وقد يحتاج من يفتح عليه عندما يخطئ في صلاته، وقد يحتاج أيضا من يخلفه في صلاته. فإذا كان الذي خلفه ليس من أولي الأحلام والنهى، ربما أدى ذلك إلى إخلال بالصلاة، فيما لو حصل شيء يحتاج إلى فتح على الإمام في صلاته، أو أن يخلف في صلاته، أو نحو ذلك. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات اهتماما بهذا الأمر، ففيه حث لأصحاب العلم والفضل والنهى بالتقدم إلى الصف الأول خلف الإمام في المكان الذي يلي الإمام، وليس المراد أن يمنع من سواهم، وإنما فيه حث هؤلاء على التقدم والمبادرة، ولا سيما أنهم هم القدوة للآخرين، لا أن يمنع من سبقهم إلى هذا المكان، لأن من سبق إلى المكان فهو أحق به. وقال صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: وإياكم وهيشات الأسواق، أي احذروها، وهي المنازعات التي تكون في الأسواق والخصومات ورفع الصوت. قال: احذروا أن يكون شيء منها في بيوت الله، فكل هذا مما تنزه وتصان عنه المساجد، بل تكون معمورة بالطمأنينة والسكون، وذلك لما للمساجد من حرمة ومكانة ومنزلة. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة، الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
هذا الحديث داخل في الترجمة التي بوب لها المصنف رحمه الله، من حيث توقير الكبار، أي كبار السن، لأن كبار السن لهم حق لما لهم من كبر في السن وتقدم فيه، ولهم الاحترام والتوقير. ففي هذا الحديث حث على تقديم الأكبر سنا في الكلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كبر كبر، أي يتكلم الأكبر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري.
وهذا الحديث فيه أن أهل العلم والأكثر أخذا لكتاب الله عز وجل هم الأحق بالتقديم أحياء وأمواتا، ففي حياتهم يقدمون، وكذلك في مماتهم، كما هو صنيع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث كان يسأل عند الدفن أيهم أكثر أخذا للقرآن.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
وهذا الحديث يتعلق بتوقير كبار السن، وأن لهم الأحقية بأن يقدموا كما سبق، وأن يقدموا أيضا في الطعام والشراب أو غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان أحدهما أكبر من الآخر، وذلك في المنام، قال: فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. فعلم من ذلك أن السنة عندما يريد مجموعة مثلا الدخول إلى مكان أو يقدم لهم طعام أو نحو ذلك يبدأ بالأكبر سنا احتراما له وتوقيرا.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود.
معنى إجلال الله أي تعظيمه سبحانه، فإكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط أي العدل، هذا كله من تعظيم الله، لأن الله سبحانه دعا عباده إلى إكرام هؤلاء.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا.
قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا، هذا فيه بيان أن من لا يرحم الصغير ولا يوقر الكبير فهو على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غير سنته وطريقته، لأن سنته قائمة على رحمة الصغار وتوقير الكبار.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال: هو حديث صحيح.
إسناد هذا الحديث ضعيف كما أشار النووي رحمه الله تعالى، نقلا عن أبي داود أن ميمونا لم يدرك عائشة رضي الله عنها فهو مرسل، ولكن معناه صحيح، إذ لا شك أن الناس ينزلون منازلهم وليسوا كلهم بمنزلة واحدة، ولهذا شواهد عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
الشاهد من هذا الحديث أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يدني القراء، أي يجعلهم أصحاب مجلسه ومشورته كهولا كانوا أو شبانا.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه.
هذا يستفاد منه أدب الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من احترام وتوقير وإجلال للأكبر منهم سنا، وفيه معرفة صغار الصحابة بشرف كبارهم رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
هذا الحديث كما نبه المصنف ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح، لأن قاعدة الشريعة في هذا الباب أن الجزاء من جنس العمل، وأن المعروف لا يذهب وإن قل. فمن أكرم شيخا لسنه، أي مراعاة لكبر سنه احتراما له وتوقيرا، فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله، فإذا كبر يقيض الله له سبحانه له من يكرمه جزاء لإحسانه لكبار السن في شبابه. هذا، ونسأل الله التوفيق لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.